الرحمن الرحيم إذا هنا قد تبين أنه لا يمكن جعل الطريقية في مورد الاستصحاب لأن مورد الاستصحاب بعد التحليل لا يوجد فيه ما يصلح أن يكون طريقا وإمارة ومن أجل ذلك لا يمكن جعل الطريقية في مورد الاستصحاب ومن هنا قلنا أن الاستصحاب ليس من الوصول المحرزة بل حاله حال سائر الوصول الغير المحرزة كإسالة البراءة الشرعية وإسالة الطهارة وإسالة الإباحة. وأما في مقام الإثبات فإن روايات الاستصحاب غير ظاهرة في أن الاستصحاب طريق، فإن المراد من قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك لا شبهة في أن المراد منه النقض العملية، وإلا فالنقض الحقيقي غير معقول ولا يمكن، فإن نقض اليقين بالشك أمر قهري فلا يعقل أن يكون معمورا به ولا معنى للنهي عنه ولا للأمر لأنه أمر قهري. فإذا جاء الشك في نفس الإنسان فبطبيعة الحال زال اليقين عن النفس، فلا معنى حينئذ لا تنقض اليقين بالشك، فإن الناقص أمر قهري غير قابل للنهي، فإذا بطبيعة الحال يكون المراد منه النقض العملية يعني وجوب العمل على طبق الحالة السابقة. فوظيفة المكلف هي العمل على طبق الحالة السابقة، ولكن مع ذلك يكون الاستصحاب متقدما على إسالة البراءة الشرعية وإسالة الطهارة وإسالة الإباحة. أما تقديمها على إسالة البراءة الشرعية يكون من باب التخصيص، لأن الاستصحاب قد ورد في مورد هذه الرسالة ويكون أخص من هذا. فعندئذ بطبيعة الحال يتقدم عليها من باب حمل العام على الخاص وتقديم الخاص على العام الذي هو من أحد موارد جمع الدلالية العرفية فلا تعارض بينهما. وأما تقديمه على إسالة الحلية مع أن النسبة بينهما عموما من وجهة، فإن النسبة بين إسالة الإباحة والاستصحاب عموما من وجهة، ومورد الالتقاء والاجتماع وما إذا كانت للحلية حالة سابقة، فإن مقتدى الاستصحاب بقاؤها. فعندئذ يقع التعارض بين الاستصحاب وبين إسالة الحلية إذا كان الحرمة لها حالة سابقة مشت في بقاء الحرمة وعدم بقائها ومقتضى صالة الحل أنها حلال ومقتضى الاستصحاب بقاء الحرمة فمورد الالتقاء والتعارض بينهما ما إذا كان للطرف الحرمة حالة سابقة لإصالة الإباحة فإن الشك في إباحة هذا الشيء وحرمته أن هذا الشيء حرام أو مباح إذا كانت بحرمته حالة سابقة فإنه ينتقع المعارض بين الاستصحاب وبين إصالة الحل ومع ذلك لا بد من تقديم الاستصحاب على إصالة الحل فإن الارتكاز القطعي قائم على عدم إمكان التفكيك بين موارد الاستصحاب وبين أفراد الاستصحاب فإذا جرى الاستصحاب في مورد جرى في جميع الموارد فإن مورد الاستصحاب هو اليقين بالحالة السابقة والشك في بقائها فإذا جرى الاستصحاب فيه جرى في جميع الموارد التي يكون اليقين بالحالة السابقة والشك في بقائها فلا يمكن التفكيك بين موارد الاستصحاب وأفراده وأما التفكير بين موارد إصالة الإباحة ممكن تقييد إطلاق دليل إصالة الإباحة بغير موارد التي تكون للحرمة حالة سابقة يمكن تقييد إطلاق دليل عرب ذلك فإذا تقييد إطلاق دليل إصالة الإباحة ممكن وأما تقييد إطلاق دليل الاستصحاب لا يمكن فإذا جرى الاستصحاب في مورد جرى في تمام موارده ولا يمكن التفكيك بينهما فالتفكيك بينهما غير ممكن ولا فرق في ذلك بين أن يكون الاستصحاب موضوعيا أو حكميا يعني أن الاستصحاب يجري في الموضوع أو يكون الاستصحاب جاريا في الحكم فلا فرق من هذه الناحية كما أنه لا فرق على مسلك المحقق النائم قدس الله نفسه وكذلك على مسلك غيره من أن الاستصحاب حاكم على الأصول العملية كإصالة الإباحة وإصالة التهانة حاكم علي بلا فرق بين أن يكون الاستصحاب جاريا في الموضوع أو يكون جاريا في الحكم فعلى كلا التقديرين فهو حاكم على إصالة البراءة الشرعية لأن موضوع إصالة البراءة الشرعية الشتى وموضوع إصالة الحلف والشتى بين الحلية والحرمة والاستصحاب رافع لهذا الشك تعبدا سواء أكان الاستصحاب استصحابا موضوعيا أم كان الاستصحاب استصحابا حكميا لا فرق من هذه الناحية فالاستصحاب على مسلك المحقق النائم قدس الله نفسه وغيره حاكم على الوصول العملية الشرعية غير المحرزة بلا فرق بين أن يكون الاستصحاب جاريا في ناحية الموضوع أي ناحية السبب أم كان جاريا في ناحية المسبب فإذا فرزنا أن إصالة الطهارة تجري في ناحية السبب والاستصحاب يجري في ناحية المسبب مع ذلك يتقدم الاستصحاب على إصالة الطهارة كما إذا غسل الشخص ثوبه بماء وشك بعد ذلك أن هذا الماء طاهر أو نجس فإن كان طاهرا طهر ثوبه وإن كان نجسا فثوبه بقي على نجاسته فعندئذ لا مانع من التمسك بإصالة الطهارة بالنسبة إلى الماء إصالة الطهارة تثبت طهارة هذا الماء ولكن بالنسبة إلى نجاسة الثوب لا مانع من جريان الاستصحاب استصحاب بقاء نجاسة الثوب جار وهذا الاستصحاب في مرتبة المسببة واستصحاب حكمي وإصالة الطهارة في ناحية الموضوع وفي ناحية السبب مع ذلك هذا الاستصحاب يتقدم على إصالة الطهارة ويعامل مع هذا الثوب معاملة الثوب النجس عملا بالاستصحاب فالنتيجة أنه لا فرق في تقديم الاستصحاب على إصالة البراءة الشرعية أو على إصالة الطهارة وإصالة الإباحة بين أن يكون الاستصحاب استصحابا موضوعيا يجري في ناحية الموضوع والسبب أو يكون الاستصحاب استصحابا حكميا غاية الأمر على القول على مسلك المحقق النائم قدس سره وغيره يكون تقديم الاستصحاب من باب الحكومة فأما على ما ذكرناه تقديمه إما من باب التخصيص أو من باب الأزهرية فإن الارتكاز القطعي القائم على عدم التفكيك بين موارد الاستصحاب وأفراده قرينة لبية وهذه القرينة اللبية تقتضي تقديم الاستصحاب على إصالة الطهارة وإصالة الإباحة، رغم أن النسبة بينهما عموم من وجهه، فهذا التقديم بواسطة هذه القرينة. ثم إن مراد شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من الاستصحاب من الأصل الموضوعي كان إصالة البراءة الشرعية مقيد بعدم جريان الأصل الموضوعي على خلافها، فمراده من الأصل الموضوعي هو الأصل الجاري وهو أصل الرافع لموضوع إصالة البراءة الشرعية، وليس مراده من الأصل الموضوعي الأصل الجاري في موضوع الحكم، بل مراده من الأصل الموضوعي هو الأصل الرافع لموضوع إصالة البراءة الشرعية. فإن موضوع إصالة البراءة الشرعية هو الشك، والاستصحاب سواء أكان موضوعيا أم كان حكميا فهو رافع لموضوع إصالة البراءة الشرعية تعبدا بناء على الترقية، كأن المجهول في موارد الاستصحاب هو الترقية. وعلى هذا فلا فرق في حكومة الاستصحاب على إصالة البراءة الشرعية بين أن يكون جاريا في ناحية الموضوع أو يكون جاريا في ناحية الحكم، لا فرق من هذه الناحية. ثم إن شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه رتب على تقديم أصل الموضوعي على إصالة البراءة الشرعية تقديم إصالة عدم التزكية على إصالة الإباحة، فيما إذا شك في حلية أكل لحم حيوان وأن أكله حلال أو حرام من جهة الشك في أنه قابل للتزكية أو أنه غير قابل للتزكية، ففي مثل ذلك لا يمكن التمسك بإصالة الحلية، فإن إصالة عدم التزكية حاكم على مسلك الشيخ، ومسلك المحقق النعائي حاكم على إصالة الإباحة، فالمرجع في مثل ذلك هو إصالة عدم التزكية، ويترتب على هذه الإصالة حرمة أكل لحمه، أن أكل لحمه حرام. والدعوى أن هذه الإصالة معارضة بإصالة عدم موت هذا الحيوان حتف أنفه، هذه الدعوى مدفوعة لأنه لا تعارض بينهما كما سوف نشير إلى ذلك. ثم إن كلام شيخنا الأنصاري قدس سره مبني على نقطتين: النقطة الأولى في صحة ما ذكره قدس سره من أن ما إذا شككنا في حلية أكل لحم حيوان وحرمة أكل لحمه من جهة الشك في أنه قابل للتسقية أو غير قابل للتسقية في صحة ذلك، كأن إصالة عدم التسقية تقدم على إصالة الحل صحة هذا القول. النقطة الثانية في صحة ما ذكره قدس سره من أنه لا تعارض بين إصالة عدم التسقية وإصالة عدم موته حتما فيه. هل هذا صحيح أو لا؟ أما الكلام في النقطة الأولى فتارة يكون الشك في حلية أكل لحم حيوان وحرمته من جهة الشبهة الحكمية، وأخرى يكون من جهة الشبهة الموضوعية. أما الأول كما إذا كان الحيوان متولدا من الشاة ومن الكلب ولا يكون شبيها لأحدهما، لا شبيها بالكلب حتى يلحق به ولا شبيها بالغنم حتى يلحق به، فعندئذ بطبيعة الحال نشك في أنه قابل للتسقية أو غير قابل للتسقية. قابل للتسقية هنا فالشك في حلية أكل لحمه وحرمته من جهة الشك في أنه يقبل التسقية أو لا يقبل التسقية، يقبل التسقية أو لا، ففي مثل ذلك لا مانع من جريان إصالة عدم التسقية. إصالة عدم التسقية تجري ويترتب على هذه الإصالة حرمة أكل لحمه. ويقع الكلام هنا تارة في مقتضى الأصل اللفظي وأخرى في مقتضى الأصل العملي. فهل هنا إطلاق في الروايات يدل على أن كل حيوان قابل للتسقية إلا ما خرج كالكلب والخنزير والحشرات فإنها غير قابلة للتسقية؟ هل هنا إطلاق أو عموم في الروايات يدل بإطلاقه وعمومه على أن كل حيوان قابل للتسقية؟ فإذا كان هناك عموم أو إطلاق فعندئذ هذا الحيوان المتولد من الكلب والشاة فهو قابل للتسقية، فإنه غير داخل في الكلب وفي الخنزير فهو قابل للتسقية. هل هنا إطلاق أو لا نتكلم فيه؟